أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في صناعة الجدل، وصلنا إلى النقطة 11، أدوات هذه الصناعة. وقلنا الأدوات 4. الأدوات الأولى أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب ومن كل مادة على اختلافها. الأداة الثانية القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ. عندنا معاني ألفاظ مشتركة، منقولة، مشككة، متواطئة، متباينة، مترادفة، لابد أن يميز بين هذه المعاني. وصلنا إلى هذا المقطع من ثم إن كثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ، فينحو كل فريق من المتنازعين منحى من معنى اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخر. قلنا وصلنا إلى هذه المسألة، أكثر ما يقع النزاع وين تارة؟ معاني الألفاظ، ولذلك يسمى بالنزاع اللفظي. هذا اللفظ يعطي أكثر من معنى، هذا يفهم المعنى الأول من هذا اللفظ، والشخص الآخر يفهم المعنى الثاني من هذا اللفظ، فيكون هنالك نزاع بين الطرفين. وهذا النزاع يعتمد على ماذا؟ يعتمد على معرفة الشخص بالألفاظ وبمعاني الألفاظ. كلما كان مطلعاً، هذا الذي يريد أن يجادل، كلما كان مطلعاً على الألفاظ ومعاني الألفاظ، هل هذا مترادف؟ هل هذا مشترك معنوي؟ هل هذا مشترك لفظي؟ يكون ماذا؟ يكون أدق في تفسير المعنى وتوضيح المعنى. ثم إن كثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ، فينحو كل فريق، يعني كل طرف من المتنازعين، منحى من معنى اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخر، الطرف الآخر، ويتخيل كل منهما أن المقصود لهما معنى واحد هو موضع الخلاف بينهما. ومن له خبرة، شوف هنا تبين، ومن له خبرة في أحوال اللفظ، من له مطالعة وله خبرة وله فهم أكثر في أحوال اللفظ، يستطيع أن يكشف مثل هذه المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين. الآن يجون عادة إذا صار أكو شنو؟ أكو عدم فهم لهذه المسألة، وين يرجعون؟ يرجعون لصاحب الاختصاص. مثلا عندنا باللغة العربية هذه الكلمة شنو؟ صفة، نعت، يرجعون لمن؟ إلى المختص في اللغة العربية. وكذلك بالنسبة لمن؟ إلى بعض الألفاظ، معاني الألفاظ غير واضحة، لمن يرجعون؟ أنت طالب حوزة ودارس وفاهم، تعال وضح لنا هذا المعنى أكثر. أو يصير فهم خطأ، فهم خاطئ بتفسير شنو مسألة من المسائل الفقهية، لمن يرجعون؟ يرجعون إلى المختص، وهكذا بسبب الألفاظ المشتركة. ويمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله تبارك وتعالى، فيمكن أن يريد من ذلك أن يجيز ماذا؟ يجيز الرؤية، هي الرؤية القلبية والإدراك القلبي للرؤية البصرية. لعله هذا الشخص يقول ما زال أكو رؤية، إذن شنو الرؤية البصرية؟ يقول لا، أكو رؤية بصرية وأكو رؤية قلبية، إدراك قلبي. بينما إن المقصود لمن يحيلها هي الرؤية بمعنى الإدراك بالبصر. فتفصيل معنى الرؤية وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة. هذا الشخص يقول لك أنا ما سامح، أول مرة أسمع رؤية قلبية ورؤية بصرية، أنا كل فهمي أفهم من الرؤية ماذا؟ الرؤية البصرية. الآن أنت لما قلت لي الرؤية لها معنيين، الرؤية البصرية رؤية قلبية، أصار شنو؟ صار عنده وضوح في المعنى وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة، وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث، وهذا من فوائد هذه الأداة. هذه من فوائد الأداة. وبعض الأحيان مو المعنى، يعني اللفظ له معنى، بعض الأحيان الحركة، هذه الحركة سواء كانت كسرة أو فتحة، هذه تغير المعنى ويصير أكو شنو؟ أكو نزاع لفظي. ينقلون قضية عن من؟ عن السيد المرتضى على من هدى بالفقه، صاحب كتاب الانتصار. إن شاء الله من الدرسون لمعة راح يشوفون آراء السيد المرتضى على من هدى رحمه الله، أخو الشريف الرضي. الشريف الرضي شاعر، والسيد المرتضى فقيه، فعنده واحدة من فتاوي السيد المرتضى رحمه الله، عنده يجوز الوضوء بماء الورد. احنا شنو عندنا ماء الورد؟ ماء مضاف. احسنتم، الماء المضاف شنو بالفقه ثبتنا بانه طاهر وغير مطهر، طاهر بنفسه وغير مطهر لغيره. السيد المرتضى عنده فتوى بجواز الوضوء بماء الورد، فبعض العلماء حققوا بهاي المسألة، فوجد أن وجد رواية تقول يجوز الوضوء بماء الورد مو بماء الورد. شوف هاي كلمة الورد بفتح بالفتح، الورد بكسر الواو، شنو معنى الورد؟ فهذا حقق أكثر، حقق أكثر، وجد أن هذا شخص السائل الذي سأل الإمام سلام الله عليه، سأل الإمام الصادق عليه السلام، راعي الإبل، يرعى الإبل، الإبل واضحتكم؟ الإبل الجمل، أحسنتم، يرعى بالجمال، يرعى بالإبل، فيسأل الإمام ماء الورد، يعني المكان الذي تورد منه الإبل، تشرب منه الماء، المكان الذي ترد منه الإبل تشرب منه الماء يسمى بالورد. فكان شنو يسأل الإمام، هو هذا راعي الإبل، يسأل الإمام هل يجوز الوضوء بماء الورد؟ يعني من باب بعد ما شربت الإبل يجوز الوضوء بهذا المكان ماء الورد؟ الإمام قال نعم له يجوز. فشوف حركة واحدة غيرت شنو؟ غيرت مسألة كاملة ومعنى كاملة. ماء الورد وين وماء الورد وين؟ كل واحد له معنى آخر. فهنا يقول الذي ماذا؟ الذي له معرفة بالمعاني والألفاظ، المعاني وبيان أن لها معاني أكثر من معنى، يزيل بذلك الخلاف والمغالطة، وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث، وهذا من فوائد هذه الأداة. يا أداة، الأداة الثانية، ما هي الأداة الثانية؟ القدرة والتمييز، الأداة الثالثة، الأداة الثالثة القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، سواء كان التمييز بالفصول أو بغيرها. يعني شنو بالفصول؟ بالفصل أو بالجنس، يعني التمييز سواء كان بالفصل أو بالجنس أو بالخاصة، بالنتيجة تميز القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، وتحصل هذه القوة الملكة بالسعي في طلب الفروق بين الأشياء المتشابهة تشابها قريبا، لا سيما في تحصيل وجوه اختلاف أحكام شيء واحد، بل تحصل بطلب المباينة بين الأشياء المتشابهة بالجنس. وتظهر فائدة هذه الأداة في تحصيل الفصول والخواص للأشياء، فيستعين هذا الباحث يستعين بذلك على الحدود والرسوم. شنو الحدود؟ يعني الجنس والفصل. شنو الرسوم؟ الجنس والخاصة. احنا مو عندنا الحد التام والحد الناقص، الرسم التام والرسم الناقص. فهنا إما عن طريق الحدود أو عن طريق الرسوم. وتظهر الفائدة للمجادل كما لو ادعى خصم مثلا أن شيئين لهما حكم واحد باعتبار تشابههما، فيقيس أحدهما على الآخر. هذا دائما يصير وين أكثر شيء؟ يصير بالفقه. أبو حنيفة إيش قام يسوي؟ هذا له حكم، الشيء الثاني ما له حكم، يقول هذا نفس هذا، فيسحب الحكم الأول المن إلى الحكم الثاني، وهذا قياس، والقياس باطل. لماذا؟ يقول للتشابه، هذا يشبه هذا، فهذا مثلا طاهر، هذا أيضا طاهر، هذا نجس، هذا أيضا نجس، هذا قياس. فيقيس أحدهما على الآخر، أو أن الحكم ثابت للعام الشامل لهما، فإنه أي المجادل إذا ميز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضي ماذا؟ اختلاف أحكامهما، ينكشف اشتباه الخصم، ويقال له مثلا إن قياسك الذي ادعيته قياس مع الفارق. شلون يقولون هذا قياس مع الفارق؟ القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات. شلون أمس قد واحد شخص يسأل على مسألة شرعية، ما انطوا الجواب الشرعي، لا قالوا له مو اكو جماعة هم سووها، هو خي يسويها، اكو جماعة هم سووها، زين هذا اللي سووها مخالف للشريعة. بس انا ما ادري اصرح تماما على المسألة فيها شبه نعم، فهو شطى جواب قال له مو اكو جماعة هم سووها، انت هم سويها. يعني شلون اذا واحد زور شهادة انا هم زور شهادة؟ هذا شنو صار؟ صار اكو قياس، ومع طريق التشابه مشابهة الشيء بالشيء، وهذا غير صحيح. مثاله ما تقدم في بحث المشهورات في دعوى منكر الحسن والقبح العقليين، هذا المثال، إذ استدل على ذلك بأنه لو كان عقليا لما كان فرق بينه وبين حكم العقل، بأن الكل أعظم من الجزء. يعني استدل بمن؟ الكل أعظم من الجزء. وهذا شنو؟ أيضا جاء منكر الحسن والقبوح، يعني ماكو تشابه مع أن الفرق بينهما ظاهر. لكن بماذا احتقد المستدل؟ اعتقد المستدل أن حكمي العقل في المسألتين من نوع واحد، من نوع واحد، واستدل بوجود الفرق على إنكار حكم العقل في مسألة الحسن والقبح. وقد أوضحنا هناك الفرق بين العقلين وبين الحكمين بما أبطل قياسه، فكان قياسا مع الفارق، وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداة. يعني ناظر علما، ناظر إلى أنه العقل ثبت الكل أعظم من الجزء، أنا أيضا ماذا بالعقل أنكر الحسن والقبوح، ناظر إلى الحكم، يعني الحكم واحد. إذن الأداة الثالثة القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات. الأداة الرابعة القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة، عكس الأداة الثالثة. الأداة الثالثة شنو؟ القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات. هنا القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة. شلون القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة؟ هي بالأساس مختلفة، لكن هل بينهما نقطة تشابه أو لا تكون هنالك نقطة تشابه؟ عكس الأداة الثالثة، سواء كان التشابه بالذاتيات أو بالعرضيات. وتحصل هذه القدرة الملكة بطلب وجوه التشابه بين الأمور المتباعدة جدا أو المتجانسة، وبتحصيل ما به الاشتراك بين الأشياء وإن كان أمراً عدمياً. شلون وإن كان أمراً عدمياً؟ يعني لو كان الاشتراك ماذا بالجوهر أو بالكم، فشي راح تقول هذا لا ضد لهما، يعني ليس من متضادين. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دقة. هو بالأصل هذا الشيء لا يشابه هذا الشيء. مثلا بين الحجر والإنسان أكو مشابه بين الحجر والإنسان؟ ما أكو مشابه، أكو تباين، لكن هو يبحث يريد أن يكتشف هناك نقطة اشتراك لو ما أكو نقطة اشتراك، أكو نقطة تشابه لو ما أكو نقطة تشابه. هذا يحتاج إلى دقة. الأداة الرابعة القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة عكس الأداة الثالثة. ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة. نسبة عارضة، شنو نسبة عارضة؟ يعني خارجة عن الذات، خارجة عن الذات. بالعرض نعم أكو تشابه، لكن ذاتين لا يوجد هنالك تشابه. ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة، والحدود في النسبة. يا حدود يعني سواء كان في الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي، أكو هناك نسبة تشابه، إما أن تكون متصلة أو منفصلة. أما المتصلة فكما لو كان شيء واحد منسوبا أو منسوبا إليه في الطرفين، أو أنه في أحد الطرفين منسوبا وفي الثاني منسوبا إليه، فهذه ثلاثة أقسام. فإحنا طينا مثال منسوبا إلى أحد الطرفين أو منسوب إلى كلا الطرفين، وضح بالمثال يقول هذا المثال. مثال الأول، لو قيل نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم. الإمكان نسبته إلى الوجود كنسبته إلى العدم، وصار النسبة إلى الوجود الإمكان، النسبة إلى الوجود والنسبة إلى العدم شو راح يصير؟ متشابهة متساوية، صح لا صح؟ لأن احنا خذينا بالمواضيع السابقة قلنا الإمكان ممكن الوجود وممكن العدم، لابد أن تأتي ماذا؟ يأتي فالشيء يدفع الإمكان، وإما يدفعه إلى الوجود أو يدفعه لمن؟ إلى العدم. هو ممكن يعني ممكن الوجود 50%، ممكن العدم شنو؟ 50%. فلا بد أن شنو تجي قوة، فهذه القوة شنو نسميها؟ الدفعة من الإمكان إلى الوجود، نحكم بأن هذا الشيء موجود، أو لا تأتي قوة تدفعه إلى العدم فنحكم إلى هذا الشيء غير موجود. فهذه نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم. ومثال الثاني، لو قيل نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إليها، يعني منسوب إليه. شوف خلينا نرجع، يقول هنا وأما أن تكون متصلة أو منفصلة. أما المتصلة فكما لو كان شيء واحد منسوبا أو منسوبا إليه في الطرفين. هذا يا مثال أخذنا عليه الشيخ حسن. مثال الأول نسبة الممكن إلى العدم وإلى الوجود، أو أنه في أحد الطرفين منسوبا وفي الثاني منسوبا إليه. شوف مثال الثاني يناسب من؟ يناسب هذا. لو قيل نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إليها، إليها علماً إليها إلى الحاسة الظاهرة، وهي إلى حاسة البصر. نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إليها. ها؟ نعم إلى النفس. فانسبنا البصر لمن؟ إلى النفس، والسمع أيضا إلى النفس. فصار شوف أكو السمع والبصر أكو بيناتهم اختلاف، لما بيناتهم اختلاف بيناتهم اختلاف، أكو نقطة اشتراك لما أكو، وين نقطة الاشتراك صارت؟ في النفس. البصر انسبنا لمن؟ إلى النفس، والسمع انسبنا إلى النفس، مع أنه البصر والسمع مختلفان لكن يشتركان في نقطة، وهي نقطة النفس. ما لو قيل نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إليها. ومثال الثالث، لو قيل نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى شنو؟ إلى السطح. لو قيل نسبة النقطة إلى الخط، هذا شنو؟ الخط. الآن إذا تريد تبدي الخط له شنو؟ له نقطة بداية وله نقطة نهاية. فنسبة النقطة علما إلى الخط، النوب الخط نسبة علما إلى الصاد. ولو قيل نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى الصاد، هذا بالنسبة علما إلى المتصلة. وإحنا قلنا على قسمين، إما متصلة وإما منفصلة. وإما المنفصلة ففيما إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد أصلا، كما لو قيل نسبة الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستة. خب نسبة الأربعة إلى الثمانية ونسبة الثلاثة إلى الستة، ماذا؟ هذا ما بيناتهم أكو بد اتصال، ماكو قرينة متصلة، أكو انفصال. يعني بين نسبة الأربعة إلى الثمانية تختلف عن نسبة الثلاثة إلى الستة. زين، وين وجه التشابه؟ وين وجه التشابه؟ السنة مختلفين نسبة الأربعة إلى الثمانية يا شيخ فراس. يعني شو نسبة الأربعة إلى الثمانية؟ نقول الأربعة نصف الثمانية، مو صحيح؟ كنسبة الثلاثة إلى الستة، يعني نقول ثلاثة نصف الستة. ها أكو اختلاف بين الموردين، أربعة وثمانية وثلاثة وستة، مختلفات. لكن أكو نقطة تشابه واشتراك بمن؟ بالنصفية، أربعة نصف الثمانية والثلاثة نصف الستة. وين صارت نقطة الاشتراك والالتقاء؟ بمن؟ بالنصف. ها الأربعة نصف الثمانية والثلاثة نصف الستة. وفائدة هذه الأداة، يعني شنو الفائدة؟ يقول لها فائدة. وفائدة هذه الأداة اقتناص الحدود والرسوم بالاشتراك مع الأداة السابقة، فإن هذه الأداة تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس. هسه قال الجنس واضح لتحصيل الجنس، وشبه الجنس شنو يقصد شبه الجنس؟ يعني هو ليس بجنس ولكن يحل محل ماذا؟ الجنس، يعطي بيان الجنس، هذا اللي يعبر عنه بشبه الجنس. مو اللي احنا قلنا هناك بالمشهورات، عندنا مشهورات حقيقية وظاهرية وشبيهة بمن؟ بالمشهورات. هي ليس بمشهورة لكن شبيهة بالمشهورة، بمجرد يزول السبب تزول هذه الشهرة. والأداة السابقة تنفع في تحصيل الفصول والخواص كما تقدم، وتنفع هذه الأداة في إلحاق بعض القضايا ببعض الآخر في الشهرة أو في حكم آخر. اقتناص يعني شنو؟ استخراج. استخراج يقتنص يستخرج يعني. وفائدة هذه الأداة اقتناص الحدود والرسوم، يعني استخراج أو إخراج الحدود والرسوم بالاشتراك مع الأداة السابقة. وتنفع هذه الأداة في إلحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة أو في حكم آخر، ببيان ما به الاشتراك في موضعيهما بعد أن يعلل الحكم بالأمر المشترك كما في التمثيل. بعد، وتنفع هذه الأداة أيضا الجدل فيما لو ادعى خصمها الفرق في الحكم بين شيئين. إذا الخصم ادعى أكو فرق بين هذين الشيئين، فهذا الشيء ماذا يطالبه ويقول له ما هو الفرق؟ فيمكنه أن يطالب بإيراد الفرق، يقول أنت مو قلت أكو فرق بين الشيئين؟ نعم ثبت الفرق، يلا أعطينا الفرق، ما هو الفرق بين الشيئين؟ فإن عجز عن بيان الفرق، بيانه يعني بيان الفرق، لابد أن يسلم بالحكم العام ويذعن، وإن كان بحسب التحقيق العلمي لا يكون العجز عن إيراد الفرق، بل حتى نفس عدم الفرق مقتضياً لإلحاق شيء بشبهه في الحكم، بشبهه في الحكم. إذن الأدوات الأربعة هي، ما هي الأدوات؟ قال أن أولاً أن يستحضر لديه أصناف المشفورات من كل باب، ثانياً القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ، ثالثاً القدرة والتمييز، القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، ورابعاً الأداة الرابعة القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة. بهذا ينتهي المبحث الأول، وهو شنو كان المبحث الأول؟ المبحث الأول القواعد والأصول العامة. خلي نفهرس قبل أن ننتقل للمبحث الثاني. المبحث الثاني المواضع، معنى الموضع وتعريف الموضع، فائدة الموضع وسر التسمية. بس خلي نفهرس المبحث الأول. ذكرنا بأن صناعة البرهان، عفوا صناعة الجدل أو آداب المناظرة، وهذا يتكون من المباحث. المبحث الأول في القواعد، في القواعد والأصول. المبحث الثاني المواضع، والمبحث الثالث في الوصايا. المبحث الأول قلنا القواعد والأصول، أولاً له عدة نقاط، أولاً مصطلحات هذه الصنعة. المصطلحات إذا تذكرون قلنا ما هو تعريف الجدل، وما هو تعريف كلمة الوضع. الشيخ حسن إذا تتذكر شنو عرفنا الجدل؟ قلنا هو ماذا؟ لغتان، هو اللدد، اللدد والجدال، عفوا واللجاج، واللجاج في الخصومة بالكلام. شنو اللدد؟ يعني ذكر أن عرفنا اللدد. أحسنت، الخصومة الشديدة مع الميلان عن الحق. الوضع، ما هو تعريف الوضع؟
الرأي مقدم
به، الرأي
المعتقد به،
المعتقد به أو الملتزم
به.
ثانيا
وجه الحاجة
إلى الجدل،
إلى الجدل. وثالثا المقارنة، المقارنة بين الجدل والبرهان. هنا قارنا بين الجدل والبرهان، شنو الفرق بين الجدل والبرهان. رابعا تعريف الجدل، رابعا تعريف الجدل. ما هو تعريف الجدل؟ قلنا هو صناعة علمية، صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لا تتوجه عليه مناقضة. وإذا تذكرون شنو من عرفنا الجدل أيضا وضحنا معاني الجدل. إذا قلت لكم أنا خاف يجي سؤال عرف الجدل ثم اشرح ماذا ألفاظه، ما المقصود من صناعة علمية، حسب الإمكان، المقدمات المسلمة، على أي مطلوب يراد، محافظة على وضع اتفاق، هذا شنو كله تقدمه وشرحناه بالتفصيل. وخامسا فوائد الجدل، فوائد الجدل. وقلنا فوائد الجدل هنالك فوائد رئيسية وهنالك فوائد سميناها فرعية أصلية أو عرضية جانبية. نعم عرضية جانبية. احنا امتحاننا منين؟ من صناعة البرهان قلنا؟ من صناعة البرهان. نعم. سادسا السؤال والجواب، سادسا السؤال والجواب. وقلنا يا شيخ فراس شنو المقصود بالسؤال شنو المقصود بالجواب؟ لا تذكر السؤال يعني شنو؟ احسنت، يعني السائل، والجواب يعني المجيب. سابعا شنو؟ سابعا مبادئ الجدل. قلنا الجدل يعتمد على مبادئ، ما هي هذه المبادئ؟ المشهورات والمسلمات، المشهورات والمسلمات. ثمانية مقدمات الجدل. قلنا البرهان له مقدمات، وهذه المقدمات إما أن تكون البرهان إما أن تكون بديهية أو نظرية تنتهي إلى ماذا؟ إلى بديهية. فالجدل أيضا له مقدمات، وهذه المقدمات إما أن تكون مشهورات أو تنتهي إلى مشهور أو تنتهي إلى مشهور. ثمانية. وقسمنا المشهورات إلى ثلاث أقسام، لا تنسون لمي، المشهورات الحقيقية، المشهورات الظاهرية، المشهورات الشبيهة بالمشهورات. وتسعة مسائل الجدل، مسائل الجدل. عشرة مطالب الجدل، مطالب الجدل. رقم 11 أدوات هذه الصناعة، أدوات هذه الصناعة. قد قلنا أدوات الصناعة أربع أدوات صح. الأداة الأولى ما هي؟ القدرة والقوة على التمييز، على التمييز بماذا؟ الآية الثانية، أن يستحضر لديه أصناف المشهورات، أن يستحضر لديه أصناف المشهورات. النقطة الثانية القدرة والتمييز، على التمييز بين المعاني. الأداة الثالثة ما هي؟ القدرة والتمييز بين المتشابهات. والنقطة الرابعة القدرة والتمييز على التشابه بين الأشياء، التشابه بين الأشياء
المختلف. بهذا بحمد الله انتهينا من المبحث الأول. المبحث الثاني وهو المواضع معنى الموضع، هذا يأتي اليوم أربعاء، خلي شوية ولو بخمس دقائق نذكركم رواية. رواية عن ينقلها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، بين ملأ من أصحابه. وكلمة ملأ من أصحابه يعني شنو؟ الجماعة، ما يعبرون عنه بملء العين، مجموعة كبيرة. وإذا برجل على جنازة يحمله أربعة من الرجال ملفوف في كساء يمضون به إلى قبره. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هذا الميت رجل فقير، ماكو ناس وراه مشيعين، أربعة فقط يحملون الجنازة، وتقول الرواية ملفوف بماذا؟ في كساء. دلالة هذا ملفوف في كساء يعني في قطعة من القماش، أو نفرض مثلا نوع من الغطاء، دلالة على أنه ماذا؟ غير مكفن، غير مكفن، ليس له كفن. رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأى هذه الجنازة قال: علي بالجنازة، علي بالجنازة. قال صلى الله عليه وآله: علي بالجنازة. فوضع أو وضع بين يديه فكشف عن وجهه، جابوا الجنازة خلوها أمام النبي صلى الله عليه وآله، كشف عن وجهه يريد يعرف هذه الجنازة منه. ثم قال لعلي عليه السلام، ثم التفت رسول الله للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا علي، هذا رباح، هذا الميت رباح، غلام آل النجار، رجل فقير. فقال علي عليه السلام: والله ما رآني قط إلا حجل. شنو حجل؟ يعني يمشي على قدم واحدة، أو يمشي مشية متبختر، هذا يقولون شنو حجل، إما أن يمشي على قدم واحدة، نبتعبيرنا العراقيين، يظل شنو؟ يظل يقمز. ثم يقول: والله أنا أحبك يا علي. كل ما يشوف الإمام علي عليه السلام يقول له: والله أنا أحبك. ها؟ يعني هيك كأنه هذا الرياضي ما يكون يمارس تمارين رياضية، يصير عنده قفزة يقفز. يعني عنده يصير عنده ركضة، نوع من الركض، يعني الركض البطيء. فيقول: والله أنا أحبك يا علي. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتغسيله، وكفنه بثوب من ثيابه، رسول الله كفنه بثوب من ثيابه، وصلى عليه، ثم شيعه والمسلمون إلى قبره. يعني شيعه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والمسلمون وجميع المسلمين المن إلى قبره. وسمع الناس دويا شديدا في السماء، أكو صار في الصوت في السماء. فسأله الرسول: ما هذا الصوت؟ شنو هذا الصوت اللي صار بالسماء؟ قال صلى الله عليه وآله: إنه قد شيعه 70,000 قبيلة من الملائكة، وكل قبيلة 70,000 ملك، وفي كل قبيلة 70,000 ملك. إذا تضرب 70,000 في 70,000، أنا ضربتها قبل من طلعت هذه الرواية، طلع 4,900,000 من الملائكة يشيعون رباح هذا الرجل الفقير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والله ما نال ذلك إلا بحبك يا علي، ما نال هذا المقام إلا بحبك يا علي، اللهم صل على محمد وآله. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله في لحده، يعني في قبره، ثم أعرض عنه. لما نزل خلاب قبره أعرض عنه، يعني شنو؟ تركفت شوية وثم رجع وأهال التراب عليه. المسلمون سألوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: لماذا أعرضت عنه؟ أنت غسلته وكفنت ملابسك وشيعته والملائكة شيعته ونزلته إلى قبره، وشفنا من عندك هذه الحركة، تركت فد شوية ودرت وجهك بعدين رجعت لمن؟ إلى قبره وإلى لحده وأهلت التراب عليه، لماذا؟ قال صلى الله عليه وآله: لأن ولي الله خرج من الدنيا عطشانا، لما مات مات عطشان، فتبادرت إليه أزواجه من حور العين بشراب من الجنة، وولي الله غيور عند غيره، فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى أزواجه. شوف رسول الله صلى الله عليه وآله يحترم الإنسان حيا وميتا، فكرهت أن أحزنه، خاف هو ما يرضى لأنه غيور، فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى أزواجه، فأعرضت عنه، فأعرضت عنه حتى شرب الماء، ثم أهلت التراب عليه. هذه الرواية بها دلائل، الدليل الأول أو الدلالة الأولى محبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، تنفع في الدنيا والآخرة، هذا أولا. وثانيا المؤمن غيور، وهذه الغيرة من مشيمة المؤمن، من شيمة المؤمن، سواء كانت الغيرة في الدنيا وحتى في الآخرة. وثالثا احترام مشاعر الناس، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله احترم مشاعر الناس حتى وهو ميتا، فاحترم مشاعر الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا في هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم.